بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوصايا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن أنس موقوفا، كانوا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبون في صدور وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي وصية أبي الدرداء وغيره نحو ذلك. ولهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال، وفي رواية كثير أو كبير، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، قاله في حجة الوداع، ثم ولد له بعد ذلك قيل أكثر من 10، ومن البنات 12، أفأتصدق بثلثي مالي؟ وفي لفظ: أوصي بثلثي مالي، قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. وفي لفظ: قلت: أفأتصدق بشطر مالي أي النصف؟ قلت: لا. قال: لا. قلت: فالثلث أي أتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وصفه بالكثرة بالنسبة إلى ما دونه، وأن الأولى الاقتصار عليه، كما قاله ابن عباس: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت، يعني أحببت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني تكفي الوصية بالربع ولا يوصي بالثلث. وهذه الوصية يكتبها الإنسان في وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، سمي نفسه، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأوصى إياه وأولاده وأهل بيته بما وصى به الله جل وعلا، وأن محمد عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. يوصي بأنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأنه يؤمن باليوم الآخر، ويوصي من ترك من أهله وذويه، يوصي أقاربه، يوصي حاشيته بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يقوموا للناس بالحق. ووصاهم بما وصى به يعقوب إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني يوصيهم بالإسلام دائما وأبدا، والإنسان لا يدري متى يموت، فيكون دائما كتب وصيته أنه مستعد لذلك. وفي الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنني أنا ذو مال، يعني صاحب مال كثير، وفي رواية كثير أو كبير، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، فهل يجوز أن أصدق بمالي كله وأبقي للبنت شيء يسير؟ قال: لا. قلت: والشطر النصف؟ يعني قال: لا. قلت: فتصدق بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. فتصدق رضي الله عنه بالثلث، وأوصى أن الصدقة بالثلث، ولا يستحب الوصية بأكثر من الثلث، وأن الأولى الاقتصار على شيء من الثلث ولا يتصدق بالثلث كله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر كثرته الثلث، ذكر الثلث كثير، وفي مضايقة للورثة إذا أخذ منهم جزء كبير من مالهم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لكان أولى، لأن الإنسان إذا أوصى بالثلث ثلث ماله ما بقي له إلا ثلثان، والورث قد يكون كثير، أولاد كبير، صغار وكبار ونساء، ويترك المال لهم هم أحق به من الأجانب والبعيدين. إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس، لأن العائل الذي لا مال له يتكفف الناس، يسأل الناس بكفه، يسأل الناس بكفه فيعطوه ويمنعوه، وكونه يكون يغتني بمال مورثه أولى له أحرى.
إنك انتذر بفتح الهمزة وكسرها ورثتك أغنياء، عبر صلى الله عليه وسلم بلفظ الورثة ولم يكن له إذ ذاك إلا ابنه، لكون الوارث لم يتحقق أو لوجود أولاد أخيه، وإنما قال سعد ذلك بناء على موته في ذلك المرض. خير من أن تذرهم عالة أي فقراء جمع عائل يتكففون الناس، أي يسألون الناس بأكفهم، فعلل كثرة الوصية بذلك، وفيه دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث. وعلى هذا استقر إجماع أهل العلم، واستحب الجمهور الأقل من الثلث كما ذهب إليه ابن عباس، وبه أوصى أبو بكر وعمر، أبو بكر بالخمس وعمر بالربع. قال قتادة: والخمس أحب إلي. وقال الموفق وغيره: هو أفضل للغني. وقال الوزير: أجمعوا على أنه إنما يستحب للموصي أن يوصي بدون الثلث مع إجازتهم له عملا بإطلاق النصوص. وقوله إنك انتذر ورثتك أغنياء يشعر باعتبار الورثة. وقال ابن القيم: الصحيح أن له ذلك، لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله، فتجوز وصيته إذن بكل ماله، إذا لم يكن له ورثة لا بفرض ولا عصبة ولا رحم ولا ولاء ولا نكاح. ولو ترك زوجا أو زوجة لا غير، وأوصى بجميع ماله ورد أحد الزوجين بطلت بقدر فرضه من الثلثين، ولو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله وليس له وارث غير الزوج أخذ المال كله فرضا ووصية. وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقصد عند الجمهور، فيتحاصون لا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره، لأنهم تساووا في الأصل وإن تفاوتوا في المقدار، فوجبت المحاصة كمسائل العول. وهذا مذهب جمهور العلماء أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به من الثلث، فإن فضل شيء من الثلث أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط التبرع إلا أن يجيز الورثة، ولا يعتبر القبول ولا يثبت الملك إلا بعد الموت. قال الوزير: أجمعوا على أن لزوم العمل بالوصية إنما هو الموت، واتفقوا أنها إنما تلزم بعده. وللخمسة إلا أبا داود من حديث عمرو بن خارجة، ولهم إلا النسائي من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه بما قدره من الفروض، فلا وصية لوارث. صححه الترمذي وحسنه الحافظ، وقال: ولا يخلو إسناد كل منها من مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا. وذكر الشافعي أنه متواتر، فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: لا وصية لوارث، ويأثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد. وأخرج نحوه البخاري عن ابن عباس موقوفا وله حكم الرفع.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.